وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير، عودة إلى ما سبق. ذكرنا فيما سبق عنوان الأخبار العلاجية، أي التي تعالج أمر المتعارضة، وقلنا هذه الأخبار العلاجية على ثلاث طوائف: أخبار الترجيح الذي تذكر الترجيح مثل معتبرة الراوندي، أو بعد أخبار التخيير وأخبار التوقف. ونحن إلى الآن كنا نتحدث مع أخبار الترجيح، ومن الآن وانتهينا إلى هذه النتيجة أن المرجحين المذكورين في معتبرة الراوندي لا بأس بالاعتماد عليهما، فإذن على هذا الأساس يؤخذ بهذه المعتبرة في المرجحين، بلحاظ المرجحين اللتين أشارت إلى ذلك. هذا بالنسبة إلى أخبار الترجيح الذي النتيجة كما قلنا موافقة الكتاب ومخالفة القول. الآن نريد نذكر أخبار التخيير، نريد نلاحظها تامة لا، إذا تامة كيف نعالج التعارض بينها وبين أخبار الترجيح؟ فلنلاحظ الآن. إذن تسلسل الموضوع خلي يصير واضح. من أول أقول كان كلامنا في أخبار الترجيح أخبار العلاج على ثلاث طوائف. أخبار الترجيح ذكرنا معتبرة الراوندي في جملة ما ذكرنا، والآن انتهينا من أخبار الترجيح، أريد نذكر أخبار التخيير. فإذا الآن خلي يصير أخبار التخيير، وأنا ما ذكرت هذا أولا أخبار التخيير لأجل أنه ليس بواضح، قدمت هالمقدمة. زين، هناك أخبار تدل على لزوم على أن الحكم في المتعارضين، في الروايات المتعارضة، هو التخيير. ولو تمت هذه الروايات تصير معارضة إلى معتبرة الراوندي التي أشرنا إليها سابقا، وربما يعكس تصير معارضة. إذا صارت معارضة قد تقدم أخبار رواية الراوندي، معتبرة الراوندي قد تقدم، وقد يعكس تقدم أخبار التخيير كما صنع الشيخ الخراساني في الكفاية، فإنه مال إلى تقديم أخبار التخيير. جيد، ولكن قلنا في المقابل قد لا يحكم بتقدم أخبار الترجيح. وإذا فرض تساوي في البين ماذا نصنع؟ يعني تلك تامة معتبرة الراوندي وهذه تامة، وماذا نصنع؟ يصير تخيير بعد بين الأخذ بهذا وبين الأخذ، يعني بين الترجيح وبين عدم الترجيح التخيير. زين، نذكر الآن بعض أخبار التخيير. أخبار التخيير متعددة، نذكر المهم منها. الأول موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، يعني معارضة موجود بالروايات، كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره. لحد الآن ماذا؟ لحد الآن يرجئه، ما دلت على التأخير، لا، بس لاحظ التتمة. قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره. ثم الإمام ايش قال؟ فهو في سعة حتى يلقاه. يلقاه يعني من يخبره، وهو الإمام يعني صلوات الله عليه. الجزء 27 من الوسائل، صفحة 108، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، حديث 5. بتقريب أن الرواية قالت: فهو في سعة حتى يلقاه. وهذه تدل، إذا أردنا نقرب الرواية هيك يكون ندعي، تدل على أن المكلف مخير بين العمل بهذه الرواية وبين العمل بتلك الرواية حتى يلقى الإمام عليه السلام. هذا تقريب دلالة هذه الرواية على التخيير. فهكذا قد يقال، ولكن في مقام المناقشة نقول: يرد أولا إن هذه الفقرة، أعني فهو في سعة حتى يلقاه، كما يحتمل أن يكون المقصود منها هذا المعنى، أي في سعة من ناحية انتخاب أحد الخبرين، إما هذا إما كما يحتمل هذا. يحتمل أيضا أن يكون المقصود هو في سعة حتى يلقاه، يعني بإمكانه ترك كلا الخبرين، تركه والعمل بالأصل. سعة، إذا عملنا بالأصل صار المكلف في سعة حتى يلقاه، حتى يلقى الإمام. فالرواية مرددة بين الاحتمالين، لا أنه يتعين فيها الاحتمال الأول حتى يثبت ما يراد. هذا أولا. وثانيا، قد يقال هي ناظرة إلى، ونبرزه على مستوى الاحتمال، ويكفينا الاحتمال، يحتمل أنها ناظرة إلى أصول الاعتقاد والعقيدة، أصول الدين، لا في الأحكام الفرعية، وإنما في الأحكام العقيدة والعقدية إن صح التعبير، ناظرة إلى ذلك. فيصير المعنى هكذا، أنه يتوقف في اعتقاده، يتوقف في عملية الاعتقاد إلى أن يلقى الإمام عليه السلام ويسأله عن الموقف، فهي أجنبية عن الأحكام الفقهية. جيد. وهناك جواب ثالث وأيضا نبرزه على مستوى الاحتمال، ويكفين وكل هذا الذي ذكرناه كلها احتمالات، ويكفي إبراز الاحتمال لرد الرواية. الاحتمال الجواب الثالث يحتمل جواب أخي عن هذه الرواية، يرجئه حتى يلقى إمامه، حتى يلقاه يعني يلقى الإمام. الجواب الثالث أن يكون المقصود هو إثبات التخير في زمان الحضور لا في زمان الغيبة، بقرينة حتى يلقاه، فإن اللقاء عادة يصير في زمان الحضور، فهي ناظرة إلى ذلك إلى فترة الحضور. ولا يمكن تعميم حكمها إلى زمان الغيبة. والخلاصة هذه الرواية يحتمل فيها مضافا إلى ما أراده المستدل، يحتمل فيها أحد هذه الأمور الأخرى التي أشرنا إليها، ومعه تسقط عن صلاحية الاستدلال بها، حيث تصير مجملة من هذه الناحية. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى من روايات التخيير. الرواية الثانية من روايات التخيير صحيحة علي بن مهزيار، قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، علامة استفهام. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأيهم بأية عملت. الجزء الرابع من الوسائل صفحة 330 باب 15 من أبواب القبلة، حديث 8. إذن هذه دلت على التخيير، لأن الإمام قال بعد أن سأله السائل عن اختلاف الروايات في ركعتي الفجر، مو بعيد المقصود ركعتي الفجر يعني نافلة صلاة الفجر، نافلة الفجر، فالإمام قال له مخير بينهما. فقد يستدل بهذه على التخيير، والجواب لعل الحكم واقعا في المورد هو التخيير، ولذلك الإمام خيره بين الأمرين، يعني في ركعتي الفجر النافلة هو مخير الإنسان بين يصليهن في المحمل وبين يصليهن ماذا على الأرض، واقعا هو مخير. فالإمام أجابه لا من باب التخيير، لا من باب أن ذلك هو حكم للمتعارضين بشكل عام، وإنما من باب أن ذلك هو حكم ثابت بلحاظ ركعتي الفجر بخصوصهما. بقية الحديث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ترشدنا هاتان الآيتان الكريمتان إلى مجموعة أمور. واحد من هذه الأمور أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يلتفت إلى أنه دائما هو في عرضة، في عرضة علما، في عرضة للانحراف، قد من حيث لا يشعر وقد من حيث يشعر. وما يتمكن واحد يقول أنا شنو، أنا لا أنحرف. هاي شنو هذا؟ لا، ليس بصحيح، وإنما دائما أنا محتمل أن أنحرف عن الطريق المستقيم. ولذلك أحتاج دائما إلى الدعاء أن الله عز وجل، هاي الآية تعلمنا، مو أنا أقول، هاي الآية الكريمة في سورة آل عمران ترشدنا إلى ذلك، أن المؤمن دائما ينبغي أن يكون في حذارة، ودائما لابد وأن يدعو في كل الأمور، ومنها أن يسير على الخط المستقيم. فأنت وتخلي رأسك على الوسادة، أنت وتسير في الشارع وهكذا تقول إما بلسان ما قالته الآية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إما بهذا اللسان أو باللسان العادي، إلهي احفظني من أي انحراف. ويا الله عز وجل هم ليس من اللازم أن تنتقي ألفاظا معينة، بل ألفاظ مؤدبة، لكن الألفاظ العادية هي لا بأس بها. وهناك تجارب تاريخية، بعض الناس كانوا ماشيين على الخط المستقيم، واحد منهم الزبير كان مع أمير المؤمنين صلوات الله، ممن تخلف عن البيعة هو كان مع أمير المؤمنين، وكان أحد المشيعين أيضا ليلا للجنازة الطاهرة لسيدتنا ومولاتنا صلوات الله عليها. وبعد ذلك حينما شب ولده انحرف وخرج في معركة هذا واقع هذا. فإذا دائما المؤمن لابد وأن يدعو ويطلب من الله الحفظ. ومن جملة الأمور التي ينبغي الالتفات إليها هي أنه ليس المقصود من قوله تعالى، قد واحد يصور هذا الشيء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد يعني معناه أنت أزغت القلوب، والحال هذا لا يمكن أن يقبل. الذي أزاغ القلوب من هو؟ ما هو؟ إرادة الشيطان في قلبي، النفس الأمارة بالسوء هي التي جعلتني أنحرف. فإذا الآية الكريمة كيف تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ؟ فلا بد أن يكون المقصود هذا المعنى، لا تتركنا يا رب والنفس الأمارة بالسوء، لا تتركنا والشيطان الرجيم، لا تتركنا وهوى النفس وما شاكل ذلك. فإذا تركتنا بالتالي بسبب تركك لنا زاغت قلوب. فالمصحح للنسبة هذا المعنى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والدعاء ترشدنا الآية إلى أن الدعاء على قسمين، دعاء إيجاب سلبي، لا تزغ قلوبنا هذا سلبي، لا تدخلنا النار هذا سلبي، وأكو دعاء إيجابي، كلاهما ينبغي المؤمن أن يلتفت إليهما. الآية أشارت إلى الدعاء السلبي في صدرها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأشارت إلى الدعاء الإيجابي في ذيلها، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبالتالي تشير الآية في ذيلها إلى أن الجميع سوف يحشر في يوم واحد ويجتمع فيه جميع الناس، فإن كان خيرا ويسير على الطريق المستقيم فإلى الجنة، وإلا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فريق يعني في الجنة وفريق في السعير، كل الناس. إن الله لا يخلف الميعاد، إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها إلا ما حشرتنا مع محمد وآل محمد في الجنة بغير حساب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم